الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام اساسا في مناصب الفقيه من جملتها الولايه، يعني كان البحث الاجتهاد التقليد، ثم تعرضنا لمبحث الولايه و تمهيدا تعرضنا لولايه النبي والائمه وبيان الروايات والايات المباركه الداله على ذلك. وهذا المطلب تام انصافا بعد التامل في الايات والروايات، المطلب تام. مع ذلك هناك مناقشات في دلالة الآيات والروايات، رأينا من الأفضل أن نجعل المناقشات جميعا في انتهائنا عن ولاية الفقيه، يعني قبل أن نتعرض الإشكالات في الولاية نتعرض لأصل ولاية الفقيه بعد ثبوت ذلك للنبي والأئمة عليهم السلام، ثم نلاحظ الإشكالات بأجمعها، منها ما يرجع إلى ولاية النبي، منها ما يرجع إلى ولاية الفقيه، فيلاحظ البحث بالأخير أفضل. فنبدأ بإذن الله تعالى في الأدلة السمعية التي استدلنا
مع التسليم يكون ولاية ثابتة للإمام للنبي والإمام للفقيه، لا مجال للإشكال.
لا إشكالات، هذا كيفية الاستدلال. إشكالات يعني ما استدل به الطرف الآخر والجواب عنه. وأما يعني الآن بلحاظ الآيات ما كان لمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين، صافت أصل الولاية لرسول الله واضحتهم، شيء شبهات صح التعبير أثيرا. نتعرض للشبهات في شبهات ولاية الفقيه أفضل من حيث التسلسل. ما دام أثبتنا هذه الولاية لرسول الله بحسب الآيات، ثم لأمير المؤمنين كما في الآيات والروايات، ثم للأئمة وهي بالروايات، بل بظاهر بعض الآيات المفسرة بهم كأولي الأمر، حينئذ يقع الكلام في ثبوت الولاية هذه للفقيه. وابتداء تعرفنا أن منهجية البحث تقتضي أن ولاية الفقيه لا تكون ثابتة بالكتاب ولو بعد جعل الولاية، سبق الكلام فيه. فحينئذ لابد في أدلة النص وأدلة الجعل. طبعا بالنسبة إلى فقه الطائفة، كثير من موارد الفقه في موارد مختلفة في الفقه، فقد جمعت في كتاب ولاية الفقيه موارد كثيرة من كتاب الصلاة فما بعد إلى آخر أبواب الفقه، في عبارات الأصحاب في عبارات الفقهاء ذكر عنوان الإمام الحاكم، الإمام فعلى الإمام فعلى الحاكم فعلى الولي علي. وإجمالاً يستفيد الإنسان أن في الفقه الشيعي أن ما يراد من الحاكم يقوم به الفقيه، هذا إجمالا لا بأس، يمكن استفادته كما سيأتي إن شاء الله عند نقل الكلمات. لكن الكلام في بيان جملة من الأدلة التي يستفاد منها جعل هذا المنصب للفقيه، جعل هذه الولاية للفقيه، ولا بصورة إجمالية بل بصورة تفصيليه به تعبير قانوني، يعني يستفاد من النصوص ان كل ما للامام للفقيه الا ما خرج بالدليل، وتعرضت هذه الادله للناس. طبعا كما قلنا سابقا في عبارات الاصحاب و خصوصا و بعد قيام الدوله الشيعيه في ايران الصفويه، خب تعرضوا لهذا الفصل وبالفعل تصدوا للإجراء والتطبيق وإقامة الحدود، لكن لم وكأنما أرسل إرسال المسلمات، يعني صار من المتعارف في الفعل، لكن مع ذلك لم يدرس دراسة موضوعية لهذا إلا في آونة متأخرة. وتقريبا أول من اهتم لذلك ودرسها بتفصيل وتعرض للروايات بتفصيل لحيث أن قبله لم يقوموا بذلك، هو مرحوم الشيخ احمد النراقي رحمه الله. طبعا فقهاءنا في باب القضاء غالبا تعرضوا للأدلة، لكن يكون جامعا لجميع الأبواب تقريبا بهذه الصورة وبهذا التركيب هو المحقق النراقي قدس سره، ولا أرجو الدخول في حياتي، كان رجلا عظيما وباشر بعض الأعمال الولائية باعتبار حروب بين إيران وروس في ذاك الزمان، تفصيل الجهات التاريخية خارج عن البحث العلمي، لا أرجو الدخول في هذا الجهة. ففي كتابه عوائد الأيام عقد فصلا بعنوان ولاية الفقيه وأصر على أن كل ما يعني يستفاد من هذه الروايات التي نذكرها إن شاء الله تعالى أن العلم عليهم السلام أعطوا هذه الصلاحية للفقيه. طبعا لا يستفاد من عبارته إلا الأمور العامة، إنصافا استفادة الأمور غير العامة ولو صارت اجتماعية كالصلاة مثلا والصوم مما لا يستفاد من عبارته قدس الروح. نذكر ذلك فيما بعد، الآن قرضنا إشارة عابرة. ومن بعده المسألة دخلت في الفقه الشيعي بصورة رسمية بعد من بعد المرحوم الشيخ أحمد النراغي، ما بين مثبت و ما بين ناف، من أثبتها في مقدار محدود الأمور الحسبية التي يعلم قطعاً بأن الشارع لا يرضى بتركها، بعض الأموال العامة قصر غية مشابه ذلك، وبين من وسع ذلك أن كل مال الإمام للفقيه بل يستفاد من بعض التعابير حتى الأمور الشخصية. ويقال أن صاحب الجواهر خب معروف أنه ما كان يؤمن بهذه الاستعصار خلاف بينه وبين أحد المعاصرين يؤمن، فصاحب الجواهر قال إذا تؤمن بولاية الفقيه فقد طلقت زوجته ولاية الفقيه، فأجاب ذاك بأنه هناك شك في فقاهتك، لما أعلم في فقاهتك كنت ألتزم بطلاق الزوجه. على كيف ما كان، لا من المناقشات الآخوندية كيف ما كان، فبدأت هذه المسألة تدخل في نطاق الجواهر من الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا المحق النائن قدس الله نفسه. وأكثر ما تعرضوا لهذه المسألة في الفقه بمناسبة لبيان درجات الأولياء في باب البيع الشيخ الأنصاري رحمه الله تعرض، وكل من جاء من بعده تعرض في تلك المسألة ولا خصوصية لتلك المسألة، وتدريجا أصبحت مسألة مهمة، وخصوصا بعد قيام الثورة في إيران أخذت أبعاد جديدة هذه المسألة. والآن نحن غرضنا استعراض الأدلة من الطرفين من القائلين والمثبتين. طبعا فقط من باب التأكد، المعروف بين فقهائنا غالبا قبل المحق النراغي كتاب باب القضاء موكول إلى الحاكم، و بعض الموارد الخاصة في الطلاق و في غير الطلاق أمره إلى الحاكم في الإر الذي دل عليه الناس، هذا مسلم. لكن تدريجا كما قلنا توسعت دائرة المسألة، و مثل الأستاذ قدس الروح بداية في تنقيح في الجزء الأول من التنقيح آمن بأصل ولاية الفقيه في القضاء، لكن أخيرا تراجع ولم يؤمن حتى بالولاية في القضاء، آمن بمقدار محدود في الأمور الحسبية. ونذكر إن شاء الله أدلة الطرفين بل الأطراف في الاستدلال. ابتداء حسب القاعدة نتعرض لأدلة القائلين بالتأمين وأن كل ما للإمام للفقيه بعينه. نعم اختلف في أنه كل ما للإمام حتى في القضاء الفردية مثلا يطلق زوجة شخصه، أم كل ما كان اجتماعيا يصل أم إلى دائرة الاجتماع، إلا ما خرج بالدليل كالجهاد الابتدائي عند السيد الإمام نفسه كان يشك في صحة الجهاد على كلام عنده في الجهاد الابتدائي وأنه خاص بالمعصوم سلام الله عليه. طبعا السيد الأستاذ قدس الروح ما كان يؤمن بولاية الفقيه لكن كان يؤمن بالجهاد الابتدائي للفقيه، بالعكس ألن كيف ما كان، وتفصيل هذه الأقوال إن شاء الله يتبين. المرحوم السيد الإمام بناؤه بأنه كل ما للإمام للفقيه لكن في القضاء الاجتماعي باستثناء الجهاد الابتدائي كل ما للإمام ثابت للفقيه من الأمور الاجتماعية. فالأفضل أن نتعرض للأدلة ولبيانها سلبا وإيجابا. الحديث الأول، وهناك طبعا استدل الطرفان يعني خصوصا القائل بالولاية بالعقل والنقل، دليل العقل اللبي نذكره فيما بعد العقل. أما بالنسبة إلى النقل، هناك طائفة من الروايات خصوصا المرحوم المحقق العراقي قدس الله نفسه في كتاب العوائد جمع مضمون هذه الروايات بعد أن تعرض لها مع حذف الإسناد، فقال الفقيه كذا وكذا وكذا العناوين التي في الروايات، فاستفاد عموما باصطلاح خلافه وأنه خليفة عن الرسول في كل شيء إلا ما خرج بسنة. من جملة الروايات، وهو تقريبا من أهم الروايات التي استند إليها السيد الإمام رحمه الله، حديث الخلفاء، اللهم ارحم خلفائي. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ارحم خلفائي، طبعا عن علي من رسول الله، اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين يأتون من بعدي يتعلمون سنتي ويعلمونها الناس. متن الحديث من هذه الجهة مختلف، لكن المضمون المستفاد. ففي هذه الرواية المباركة جعل من يروي الحديث، يروون أحاديثي يروون سنتي، من يروي الحديث ومن يروي السنة ويعلمها للناس يكون خليفة لرسول الله. وأفاد الأستاذ قدس سره أن مقتضى إطلاق الخلافة خليفة لرسول الله في كل شيء إلا ما خرج من دليل، فكل ما كان لرسول الله ثابت لخليفته إلا ما خرج من دليل. الكلام في هذه الرواية المباركة يقع تارة في السند وأخرى في الدلالة، وهل هذا الوجه الذي أفاده الأستاذ يستفاد من الرواية أم لا؟ أما بلحاظ السند فهذه الرواية بحسب ما أفاد الأستاذ، طبعا كلمات السيد الإمام أنقلها من كتاب البيع الجزء الثاني بقلمه الشريف، ليس تقريبا و باصطلاح في بحث ولاية الفقيه في الجزء الثاني، طبعا مستغلا بعنوان الحكومة الإسلامية بالفارسية ثم بالعربية طبعا، لكن الآن محل النقل كتاب البيع. أما بلحاظ السند فأفاد قدس سره أنه يمكن الوثوق بسند هذه الرواية، والوجه فيه أن الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية في الفقيه مرسلة عن النبي، قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي. وأفاد الأستاذ، طبعا هذا الكلام للأستاذ هنا أفاده وفي رسالة الأضرار وفي بعض الموارد الأخرى، أفاد الأستاذ أن الصدوق رحمه الله في غاية الجلالة والبثاقة ومراسيله لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، إذا كنا نعمل بمراسيل ابن أبي عمير لبثاقته وجلالته وعظم شأنه بين الطائفة، فلا إشكال أن الصدوق أعظم شأنان أجل شأنان فتقبل مراسيل. هذا نكتة. والنكتة الأخرى أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه تارة يقول روي عن النبي يا يروى عن رسول الله، وأخرى يقول قال النبي، فصحيح أن كليهما مرسلون، روي عن النبي وقال رسول الله، كلاهما مرسلون، لكن إذا قال قال النبي معناه أسنده إلى النبي بصيغة الجزم، وإذا أسنده بصيغة الجزم يقبل، يعني مقبول صحيح. أما إذا قال روي عن رسول الله هذا بصيغة التضعيف، صح التعبير بصيغة الجهالة، ففرق بين التعبيرين، بين أن يقول قال النبي وروي عن رسول الله، قال الصادق روي عن الصادق. وهذا الحديث المبارك جاء في الفقيه بعنوان قال رسول الله، يعني الإسناد إسناد جزمي فيقبل هذا الإسناد. هذا بلحاظ كتاب الفقيه وما أفاده الأستاذ الإمام رحمه الله في تصحيح الحديث بطريق الصدوق في الفقيه. ثم قال إن هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد عن الرضا عليه السلام، وقال هذه الأسانيد ضعيفة إلا أن بعضها يدعم بعضا ويؤيد بعضا، ثلاثة أسانية في عيون أخبار الرواة. طبعا ينبغي أن يعرف نكت لا بأس بالإشارة إليها، هذه الأسانية الثلاثة في كتاب الوسائل لم يذكرها هنا، ذكرها في أبواب الوضوء فلذا يشير، وفي كتاب الوسائل هذه الرواية بأسانيدها المختلفة ذكرها في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثامن هنا فأورا، لكن السند الأسانيد الثلاثة أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في أواخر عيون الأخبار جزء الأول من عيون الأخبار، وأوردها صاحب الوسائل في كتاب الوضوء. بما أن الشيخ الصدوق روى عدة روايات حدود 200 حديث بهذا السند الأسانيد الثلاثة، ذكرها صاحب الوسائل مرة واحدة في كتاب الوضوء، ثم دام يقول بأسانيد تقدمها لم يذكر الأسانيد هنا، إذا أراد الإنسان أسانيد هنا. فأفاد الأستاذ أن الشيخ الصدوق رواها بأسانيد ثلاثة عن الرضا عليه السلام. هذا مؤيد آخر لكتاب الفقيه. و رواه فی معان الاخبار به تعبیره به سند آخر متحد فی اواخره، به تعبیر اواخری است غیر صحیح، آخری مو اواخری، لان روایت شیخ سید الامام رضا ینتهی الى امیر المؤمنین رسول الله فی معان الاخبارم ان امیر المؤمنین رسول الله، لكن فی السند الى امیر المؤمنین بینهما خلافا نشرح ان شاء الله. ثم قال و كذلك ايضا هذه الروايه مذكوره عن القطب الراوندي. طبعا متن رواية القطب الراوندي موجودة في كتاب المستدرك، أيضا كتاب القضاء بحسب هذه الطبعة الجيدة لإخواننا في آل البيت، الجزء السابع عشر، الجزء الرابع عشر الرابع عشر على عين كتاب القضاء باب صفات القاضي الباب الثامن. فرويت هذه الرواية عن القطب الراوندي أيضا. ثم قال و وردت هذه الرواية في صحيفة الرضا أيضا، فهذه أسانيد بعضها ضعيفة، أنا كلها مو بعضها، كلها ضعيفة بعشان الظاهر، لكن خب بعضها يؤيد بعضا يدعم بعضا. نواب دلو بلوبا فکر میکنن یکی هم هبت الله راوندی غیر از اون قطب در المجموع الفائر نفس المجموع الرائع در دو جهت. فهذه مصادر الحديث تبين الشيخ الصدوق في الفقيه، الشيخ الصدوق في معان الأخبار مسندان إن كان في السند إشكال، الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد، في كتاب لب اللباب للقطب الراوندي، في كتاب المجموع الرائع وفي صحيفة الرضا عليه السلام ذكرت هذه الرواية. طبعا الأستاذ قال هذه الطرق يؤيد بعضها بعضا قدس الله مصر. هذا بلحاظ يعني كيفية استدلال سيد الإمام رحمه الله وهذه الرواية بلحاظ الصدور. وأما مثلا امدش همون ارسال صدور. وأما غير السيد الإمام طبعا اشكالهم واضح، اشكالهم سيد الخوي قدس الله اشكالهم واضح، وهو انه هذه الاسانيد باجمعها اما مرسلتون و اما مسنتون ضعيفه، و اغم الضعيف الى ضعيف لا يغم لا ينفع شيئا، صفر زائد صفر بالاخير صفر نتيجه صفر، صفر زائد صفر زائد صفر لا ينقطع النبض بالاخير صفر. الان على الاسانيد الضعيفه لا تنفع شيئا ولو تضم بعضها الى بعض، و ارسال الصدوق لا فرق بين التعبيرين كلاهما مسن. هذا ملخص الإشكال من الطرف المقابل مثل السيد الأستاذ قدس الله عنه السيد الخوئي الذي ما كان يؤمن بهذه الرواية لهذا اللحاظ. فالرواية حتى في مصطلح السيد الأستاذ الإمام ضعيفة سندا إلا لكثرة طرقها يقول يحصل الظن بها، ولم يشرح السيد الإمام حال الرواية بلحاظ السند كذا من فيه من ما الإشكال فيه، فقد هذا المقدار اعترف بضعفها لكن يقوي بعضها بعضا. فما موقفنا من هذه الرواية سألان صدورا مع قطع النظر عن الدلالة؟ نحن سبقا شرحنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أفاد وفيما بعد كل من جاء من بعده النائني والعراقي والسيد الأستاذ والإمام وغيرهم أن معرفة الحديث صدورا تتوقف على الرجال، أن ننظر في الإسناد من فيه وهل هو صحيح أم لا. فنحن قلنا أن من خصائص حديث الشيعة أن ينظر في الحديث رجالا وفهرسا، شرحنا مفصلا وذكرنا مفصلا أن البحث الرجالي من خصائص السنة، وهذا اشتباه حصل ابتداء من زمن العلامة رحمه الله واستمر لأصحاب إلى زمن نهانوس. نحن قلنا من خصائص الطائفة أن يبحث الحديث صدورا، أن يبحث الحديث عن مصدره كما يبحث عن سنده. يعني في مسألة الصدور نحن لنا دائما بحثان، بحث في السند وهو البحث الرجالي، والبحث في المصدر ومعرفة المصدر وأن المصدر صحيح يعتمد عليه قابل للاعتماد مع قطع النظر عن الأسماء والرواة والرجال. ولذا دائما نحن في معرفة الحديث صدورا نفع فصلين لا فصلا واحدا، فصل في الإسناد وفصلا في المسلة معرفة المسلة. وهذا الحديث المبارك لابد من دراسته من هذه الجهات سندا ومصدرا. أولا نضيف إلى كلام السيد الإمام أن هذا الحديث روي عن علي في كتب العامة، طبعا لم يذكر السيد الإمام هذا الشيء من باب وأول من اطلعنا عليه حسب علمي، لست لا أدعي الاستعافة في هذا الجهة، أول من ادعى ذلك يعني أول من روى ذلك هو الرام هرمز رام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. في بعض كتبنا طبع المحدث الفاضل، لا فاصل، المحدث الفاصل بالصاد. هذا يعد تقريبا أول من كتب في الحديث وعلوم الحديث، كان معاصر للكليني تقريبا معاصر لابن قولبي، توفي 360 أبو الحسن علي بن كذا رام هرمزي. كتابه المحدث الفاصل طبع أخيرا قبل 20 سنة 25 سنة ما كان مطبوع، كتاب نافع جدا. في أوائل هذا الكتاب روى هذه الرواية، في أوائل الكتاب روى هذه الرواية بسنده عن علي أن رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي إلى آخر الحديث. كذلك روى هذه الرواية الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد المعروف، وهو من كبار العلماء معاصر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، روى في تاريخ بغداد تقريبا بنفس السند الذي عند رام هرمز، رواه عن علي عن رسول الله. طبعا عند العام بلحاظ السند السند ضعيف جدا. له كتاب آخر اسمه شرف أصحاب الحديث الخطيب، لم أجد هذه الرواية في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد ما عندي. روى هذه الرواية له كتاب طبع أخيرا طبع شرف أصحاب الحديث، اسم الكتاب شرف أصحاب الحديث، تقريبا في أوائل الكتاب تقريبا أو في أواسط الجزء الأول لأنه ثلاث أجزاء صغار. الان كيف ما كان فالخطيب البغدادي ايضا رواه عن علي و رواه عن ابن عباس عن رسول الله، این رواه به طریق آخر. فالحديث مضافا الى ما ذكره الاستاذ الامام في المصادر التي اشار اليها في كتب السنة مذكور، لكن في كتب السنة ضعيف جزما، بل بعض رواتي متهم بالكذب، بل خصوص هذه الرواية اذا اراد الاخوة التأكد عليه خصوص هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي اورده الذهبي في ميزان الاعتدال بمناسبة احمد ابن عيسى الهاشمي بهذا العنوان في ترجمة احمد ابن عيسى الهاشمي، لان في طرق السنة احمد ابن عيسى يروي هذه الرواية، نشرح حاله ونبين حاله. فتعرض لترجمته الذهبي في ميزان الاعتدال وقال كذاب احمد ابن عيسى، ثم روى هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي، ثم قال هذا باطل، بعد ان نقل الرواية حكم ببطلان الرواية لأنه لا اساس له. الان كيف ما كان ليس قراضي الدخول، نحن اصولا ما يتعلق بالعام و تحقيق رجالي كذا نذكره فقط اجمالا للاطلاع فقط تفصيلا، هذا توسعة لما افاده الاستاذ قدس سره. و اما في مصادر الاصحاب ففي الكتب الاربع منحصرا في كتاب الفقيه كما افاد و مرسلن عن رسول الله، هل يمكن اعتماد على هذا الارسال؟ السيد الامام رحمه الله في اكثر من موضع افاد هذا الشيء بوجهين. الوجه الاول ان الشيخ الصدوق اجل من مثل ابن ابي عمر الذي يعتمد على مراسيله، فهذا اولى بالاعتماد. والوجه الثاني ان الشيخ الصدوق قال قال رسول الله، لم يقل روحي عن رسول الله، هذا اللي نقلنا. وطبعا تعلمون ان كلا الوجهين ضعيفان، يعني لا يمكن الاعتماد على شيء منهم. اما الوجه الاول لم يثبت ان الاعتماد على مراسيل ابن ابي عمر من اعتمد عليها مثل السيد الخوي، خب لا يعتمد عليه حسابه منتهي في هذا المجال. من اعتمد على مراسيل ابن ابي عمر انما اعتمد عليها لانه ثقه جليل عظيم الشان جليل القدر، خب لا اشكال زراره كذلك، ان لم يكن اجل من ابن ابي عمر لا اشكال محمد بن مسلم كذلك. ليست النكته انه مصنف عالم جليل محدث عظيم الشان يعتمد على مراسله، فالصدوق اجل شانا فيعتمد عليه بطريق اولى. ليس انا اتعجب من السيد الامام السبع الذي كيف جرى من قلمه الشريف بهذا الكلام، خب هو لا يؤمن بمناصب محمد بن مسلم، هو اجل شر العالم من النبي عمر. ابن ابي عمر اعتمد على مراسيله لدعوة اجماع من اصحابنا على داره. صفوان والبزنطي ايضا اذا سهل اعتماد على مراسيله ما، هذا باعتبار كلام الشيخ في العده انها اولا عرفوا بانهم لا يربون ولا يرسل الله ارتبه. شيخ صراحه بوده عرفوا یعنی متفقون علیه بین الاصحاب داره، لیست نقطه جلالتهم و بطاقتهم و عظمتهم و الا تلک نقطه بی محمد المسلم موجوده. لماذا یقبل مراسیل ثلاثه فقط ابن ابی عمر و صفوان و البزنطی؟ لان ها اولا الثلاثه یستفاد اسه مثل سیر الاستاذ یناقش فی آده الاستفاد. نحن آمدنا به ذلك اجمالا لا بس یقبل درجات الوثوق في مراسيل هؤلاء الثلاثه موجوده. الا ان اذا قبلنا مراسيلهم لقول النجاشي وغيره سكن الاصحاب الى مراسيل ابن ابي عمر اعتمد الاصحاب عليه، وهذا معنى وجود قرائن خاص على خصوص هؤلاء. والا اذا كانت النقطه العظم ما شاء الله كثير من رواتنا عظما واجلها خب لا بد ان تقبل مراسيلهم. اضافه الى ذلك حتی فی العظماء اذا قبلنا الارسال باعتبار ان الواسطه واحد بينه وبين الامام و يمكن ان نقول انه كان مطلعا على حال الواسطه فلذا اعتمد عليه بخلاف الصدو لكثرة الوسائط بينه وبين رسول الله. فبالنسبه الى الشيخ الصدو اذا حدف الواسطه اذا لم تكن هناك واسطه معناه قطعا على اعتماد على الاجتهاد جزما. لاحظوا نکته مهم جدا، اذا كان مبنى الشيخ الصدوق نقل الحديث الصادر صحيحا كلام الاستاذ صحيح، اما نقلش که قطعا راينا كتاب الصدوق في كتابه اشخاص حتى متهمين بالكذب كابي البختري اعتمد على روايته. المعيار في الحجيه عند الشيخ الصدوق مجموع الامرين الصدور والدلاله ومجموع الشواهد على ثبوت الحكم، فمبنى في قبول الرواية غير المبنى في صحة السند غير المبنى. يعتمد على كلام الصدوق رحمه الله إذا فرضنا أن مبنى قبول الخبر الصحيح بالمصطلح الذي عليه العلامة فمن ذا، هذا لم يثبت أصل المطلب لم يثبت. الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في مورد يرد رواية أبي البختري يقول ضعيفه في مورد في كم مورد يعمل منه، فهذا معناه مبنى القبول برواية فيها الشواهد. هذه الشواهد ما هي يحتاج الى بحث آخر، الان ليس غرضنا الدخول. رواية معها الشواهد يقبل، فما دام رواية معها الشواهد من إيراده لرواية نفهم انه ليس معنى ذلك ان الحديث صحيح سندا. غاية ما هناك يستفاد من ان الشواهد كانت عنده كافيه في قبول الخبر، هذا صحيح. و اما ان الخبر صحيح بالمصطلح المتاخر هذا لا، اصل المطلب هو هذا. و بذلك يتبين الجواب عن التصور الثاني للاستاذ. طبعا هذا التصور اخذه الاستاذ، انا رايته في كلمات الشيخ الحائر الشيخ عبد الكريم، اخذه الاستاذ من استاذي لعله كان في شبابه تاثر به. الشيخ الحائر يفصل ما بين ان يكون الصدوق يقول قال النبي او روي عن رسول الله، رايت في كلمات الحائر. وهذا المطلب اساسا في كتب العام موجود، اساس المطلب في مقدمه ابي الصلاح في كتب الحديث، واساس المطلب عند العام حصل من كلمات البخاري، لان البخاري مضافا الى انه يورد الروايات مسندا وبتلك القيود المعروفه عنده شرط على صحيح البخاري، على شرط البخاري معروف بشرط البخاري، بعد ذلك في كتابه الصحيح يروي روايات عن رسول الله مرسلا، اصطلاحا يعبر عنه بلاغا، معروف ببلاغات البخاري في اصطلاح العام. بلاغات يعني ما يبلغ به عن رسول الله، يقول قال رسول الله. في كتب معرفة الحديث عند السنة من يلاحظ هذا الفصل يقولون ان البخاري اذا قال قال رسول الله قال رسول الله يعني صحيح على شرطه، و اذا قال يروى عن رسول الله روى عن رسول الله يعني عند تامل فيه. لاحظوا النقطه. ف فأصل المطلب مأخوذ من كلمات العام في كتب الحديث في بلاغات البخاري وامثاله ممن له مبنى معروف في تصحيح الاسناد، و مبنى البخاری فی تصحیح الاسناد مبنا رجالی، ولذا عندهم کتاب رجال، کتاب تاریخ، کتاب رجال عنده، اصلا مبنا رجالی، ولذا الان هم جمله من العامه یوثقون شخصا لان البخاری رواهن. اصل مطلب هناکان تقلیدن و محاکاتن و به نتیجه اشتباه تصور و هذا المطلب فی الشیخ صدوق رحمه الله فی الفقیه مع البعد الكبير بينهما فكريا ومنهجيا. منهجية البخاري الاعتماد على رجال بشروط معينة، أن يكون عدلا ضابطا كذا وكذا، ويكون لقي الطرف المقابل وسمع من ولو مرة واحدة، لأن مشكلة السنة الكبير مشكلة التدليس، يعني في كبار مشايخهم هذه المشكلة قائمة، ليس غرض الدخول في شرح هذه المصطلحات، الوقت لا يزال ذلك. فلذا دق الشروط عندهم و اضيق المسالك عنده، يعني اضيق الشروط عنده شرط البخاري. مسلم ليس بصلاح مؤكدا في الشروط حتى مثل البخاري، على عين لنكات رجالية معينة عندهم وضع البخاري هذه الشروط، وقالوا اذا قال قال رسول الله يعني راعى فيه الشروط، اذا قال روي عن رسول الله يعني تلك الشروط باجمعها لا توجد. هذا الكلام الذي قالوه هناك في باب البخاري ورواياته. لا أدري كيف تسرب هذا الكلام إلى كتب الأصحاب، وتصوروا أن هذه ضابط عام في ما إذا يقول قال رسول الله أو روي عن رسول الله. بله راجع بخاري داره، مفصل داره، قبول دارم خودش، اصلا بلاغات بخاری مفصل بررسی کردن که درسته بخاری گفته قال رسول، این سندش اینه، 5-6 تا سند داره، فلان رو شرطش هست، اصلا بحث مفصل داره اونا، خیلی مفصل رفت بخاری اون نظر ليس الان ليس غرضی الفاصل الزمنی، الفاصل الزمنی تقریبا 130 سنه شیخ صدوق بعد البخاری، مرادی الفاصل المنهجی بینهما، الفاصل الزمنی. اصلا منهجیت صدوق لیست منهجیت البخاری، منهجیت البخاری منهجیت رجال، منهجیت رجالیه، یعتمد علی الرجال، از صدوق لیست منهجی وهاد اصلا، ولذا احادیث ضعیف عمل بها و احادیث صحیحه فی کتاب الکافی، کافی موجود ترکا. الشيخ الصدوق رحمه الله له منهج خاص في قبول الحديث و حالا عرض میکنه. حالا اولا مبنى الشيخ الصدوق رحمه الله العمل برواية فيه شواهد، شواهد بلحاظ السند، شواهد بلحاظ، اهم الشواهد عند الشيخ الصدوق، وهذا الشواهد قد لا يكون عند غيره بهذا المقدار، موافقة مشايخ في قوم، هذا اهم مشاهد عنده. يعني الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه في بحث صلاة القدير هكذا يقول، لقد ورد في فضله روايات الا ان شيخنا ابن الوليد تركها ولم يصححها، فانا ايضا لا اصححها، وانا اصححه كل ما صححه شيخنا ابن الوليد. ويصرح في عيون الاخبار في رواية الميتمي، رواية الميتمي مذكورة في كتاب الوسائل في باب التعارض وكذلك جامع الاحاديث. بعد ان يذكر رواية الميتمي يقول قرأت هذه الرواية من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله على شيخنا ابن الوليد، وكان شيخنا ابن الوليد رحمه الله سيء الرأي في محمد ابن عبد الله المسمعي راوي هذه الرواية. لا هم تعبير شيخه كان سيء الرأي في الراوي، يعني الحديث ضعيفه، إلا أني قرأته عليه من كتاب الرحمة فلم ينكره عليه فأدرشه هنا. ما الاعتراف بأن أستاذه كان سيء الرأي ما ذلك لما قرأه عليه ولم ينكر عليه فهم منه القبول فأدرجه في كتاب. فمبنى الصدوق رحمه الله إلى حد كبير من شاهد كبير في حياة الصدوق العلمية قبول المشايخ، وبالخصوص ابن الوليد يصرح بأنه يصحح كل ما صححه استاده ويضعف كل ما ضعفه استاده. ف فحينئذ الشيخ الصدوق ليس منهجه منهجا رجاليا، فإذا قال طالب معنى ضروري بمعنى. أضف إلى ذلك أنه صرح في مقدمة الكتاب المعروف بديباجة الفقيه، في الديباجة صرح و جميع ما في هذا الكتاب صحيح و أعمل به و أعمل عليه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع و هي حجة بيني و بين الله. لو كنا نحن لإطلاق هذه العبارة لاقل إطلاق هذه العبارة يستفاد منها كل حديث أورده في الباب ولم يصرح بردها ولم يذكر معارضا لها لاقل ذاك الحديث مقبول، سواء كان به تعبير قاله او قيله او رويه. شو الفرق داره؟ الشيخ الصدوق مادام في الديباجه يصرح بان جميع ما في حجه بيني وبين الله، كيف نحن نفرق بين العبارتين؟ نعم استشكل بعضهم ان الشيخ الصدوق مثلا روى روايه عن الشيخ الكليني قال لا اعمل بهذه الروايه، اعمل بروايه اخرى. روى روايه عن ابي البختري قال لا اعمل بهذه الروايه. خب هذا جوابه واضح، صرح بعد بالعمل في كل، ولذا الان قيدت هذا القيد في كل مورد صرح بيني لا اعمل، خب خارج عن ديباجه، خب هذا خارج صرح بدل قرينه قطعيه موجوده. وفي كل مورد لم يصرح، في بعض المجالات الروايه متعارضه، هذا المورد قد نشك في شمول العبارة له، وأما إذا لم يكن تعارضا فأي مانع من الشمول؟ نعم، الذي نحن نحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الوجه في التعارض، طبعا مثل الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني في مشابه هذه الرواية، مثل أن يقول روا زرار روي عن زرار، السيد الخوئي و جماعة كثيرين يقول تفننهم في التعبير، بل التزام بالتفنن في التعبير صبارا شرحنا هذه المباني لا حاجة إلى تفصيلها، صعب جدا. الذي أنا أفهم أن الاختلاف في التعبير يرجع إلى بيان مصدره رحمه الله، فإن مبنى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الشواهد المهمة ليس قراضي الآن استيعاب جميع الشواهد، قلنا من الشواهد عند الشيخ الصدوق اعتماد مشايخه خصوصا أستاذ ابن الوليد، من جملة الشواهد عند الشيخ الصدوق أصلا مسلكه، مسلك الشيخ الصدوق أخذه من كتاب مشهور بين الأصحاب و شرحنا مفصلا هذا مبنى صاحب البصائر، هذا مبنى اصول في حجه الخبر، كل خبر يوجد في كتاب المشهور حجته، هذا المبنى يتناسب مع مبان القدماء، لا كل روايه سندها صحيح. الاخوه اذا ارادوا هذا المبنى من صاحب البصائر يراجعون كتاب البصائر كتاب القضاء الباب صفات القاضي الباب الثامن، يصرح كل حديث يوجد في الكتب المشهوره فهو حجته، هذا مبنى صاحب البصائر اصولا سواء كان السند صحيحا ام لم يكن. فالشيخ الصدوق رحمه الله قد يجد الحديث في كتاب مشهور لكن المشايخ لم يروه، وهو في تصوره لا باس به، او يجد الحديث في كتاب ليس بتلك الشهره والمشايخ رووا له و اجازوا. انا اتصور طبعا هذا حدث مني، ليس هذا البحث منكور في كتاب، هذا عندما توصلت إليه بعد كثرة المراجعة إلى أسانيد الفقيه، يعني سنوات طوال في المراجعة والبحث والتنقيب عن عمل الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه وغيره، توصلنا إلى هذه النتيجة حدساً لا نقلاً ولا حساً، أن الشيخ الصدوق التعبير بينهما بين الروا ورويه يكون من جهة الإشارة إلى المصدر، إما لم يعتمد المشايخ عليه أو النسخة لم تكن مشهورة، على أن لنقطة من الجهاد هو آمن بها مع اختلاله لبعض القيود الظاهرية أولا، لكن بشواهد أخر آمن بها، حينئذ يدرجه في الكتاب يعني يعتمد عليه.
تناقض داره با كلام الشيخ الصدوق که
در مورد خب ایشون درسته، اما ایشون ممکنه با یک شواهد مثلا فتوای اصحاب قبول کنه،
قبول
کرده که بازم نسبت به حجتی بینی و بینی خب بی قبول داره به لحاظ تقبل اصحاب، یعنی به عبارت دیگر ابن ولید مثلا توی مسئله صلات قصد نگاه فرق داره، این روایت در آیه مبارکیه صلی علیکم جناحون، ابن ولید معتقد که این قصرون فی قصر و حقا به حسب ظاهر سیاق و ابن ولید اون مفصل تو صدو قبول میکنه این قصرون فی قصر نیست، این قصر فقط برای مسافر. خب ابن ولید او رو اختیار کرد، این خیلی مبنا شعر میکنه تفاصیل این بعد از که دیگر اون موقع شواهد بیا خیلی طول میگیشه، شواهدی که سالها با زحمت اینها اینطور بی نتیجه رسید و العلم عند الله کیف ما کان. فالمهم انه بلحاظ حال دیباجه کلاهما حجه سواء کان روا عن رسول الله قال رسول الله او روی عن رسول الله، بلحاظ تعبیر و بلحاظ حجی لنا کلاهما غیر حجه. و سر فی ذلك لان المبنى الذي عند الصدوق لا نؤمن به، مشکل هنا اذا آمنا مثلك الصدوق کلاهما حجه. مشخصش اینه که در جایی که میگه قاله جایی است که مشایخ قبول کردن و در سن مورد قبول واقع شده، جایی که میگه رویه مشایخ گیر داشته، لکن یا کتاب مشهور نیست یا کتاب درجه دوم نیست اما مشایخ قبول کردن، یه اختلالی با اون دیباجه داره، یه اختلالی با اون داره، اما ایشون قبول کرده، روش شواهد خاص خودش قبول کرده، این اشکال هست. حالا ما توسل تو الهی برای علم عند الله سبحانه و تعالی کیف ما کار. انصافا بلحاظ الحجیه کلاه ما غیر حجه لارساله ما و لاختلاف المبنى مع الصدوق و بلحاظ مبنى الصدوق کلاه ما حجه. و اما هذه الروايه هذا انصافا سهل علينا تخريجه لان الشيخ الصدوق نفسه رواه في كتاب عيون الاخبار بثلاثه طرق عن الرضا عليه السلام، واضح انه اخذهم من ذاك الكتاب او احتمالا اخذهم من مصدر اخر اورده في معان الاخبار ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس الاتي نتعرض لكيفية الاختلاف بين المسلكين مصدرين، مصدر معان الأخبار ومصدر عيون الأخبار. وهذه أبحاث مهمة جدا في معرفة الأسانيد تنفع الأصحاب كثيرا إن شاء الله تعالى، فلا بأس بالاهتمام بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.